عامة هذه المسألة وإن كان فيها شيء من الصعوبة لكن خلاص تنتهي، والعلم نقول أنهم يعني أهل الإسلام لا يحتاجون إليه الآن، لكن سيأتي على زمان على الناس ونرى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فرع وإذا مات رجل أخته من النسب أو الرضاع أو عمته وخالته وملك المسلم أو ملك المسلم أمة مجوسية فلا يحل له وطئها، أما الأولى أنها أخت من النسب أو من الرضاع في الحالتين، وإن كان قد ملكها بملك اليمين لا يجوز الوطئ، لأن الشرع جاء يحرم ذلك. حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات. والمرأة المجوسية كافرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه على مسألة ذبائح المجوس قال سنوا بهم مسألة الجزية على المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائح. هنا يحرم، لأن الكافرة لا يجوز الزواج منها، الزواج من الكتابية جائز بنص الكتاب، وإن كان ابن عمر خالف بذلك قال ما أجد يعني أحدا أشد شركا ممن ينسب الولد لله جل في علاه، وقال لا تنكح المشركات حتى يؤمن، وهذا كان ضعيف ومخالف الإجماع الصحيح. نساء أهل الكتاب حل لأهل الإسلام. طيب هو لا يجوز وطئها، فإن ملكها هبة أو بيعا أو شراء، فإن خالف بذلك ووطئها فحبلت فلا كلف أن الولد ينعقد حرا. ليش؟ لأنه توفر فيه شرطان، يعني هنا زيد امتلك هندا كانت أختا له من الرضاع فوطأها وحملت، الولد حر، هي صارت أم ولد. القضية هنا في الكلام على هذا، مش قضية على الحل والحرم، وقع في الحرام وقع في الحرام، فسينظر له مسألة الحد والمهر وهذا الكلام ينظر له في باب طوق الشر. لكن الوصف الذي نريده الولد الذي حملت به يصير حرا أم لا، وهي أيضا تصير أم ولد أم لا، ومعنى أم ولد كما قلنا الاستيلاد بأنها تعتق بعد موته. هذا النظر في هذا الباب يصير تصير ولا ما تصير، الوصف ينطبق ولا ما ينطبق، لأنه لا يجوز له الوطء، يعني هو لا يجوز عليه أن يطأ فوطأها وحملت. هل نقول الآن هي أم ولد؟ هل نقول بأن الولد يصير حرا؟ قلنا حرا لأنه ضاف في شرطان. ما هما الشرطان؟ أنا في بداية الباب سألت بيانت ذلك كيف يعني أن الولد يعتق عليه مع ما بعد موته وأنه يولد حرا. أنا أصير حرا دلوقتي أولا لأنه في ملكي، لأنها في ملكي مملوكة، نعم، والأمر الثاني أنه حر، نعم صحيح. طيب هو يحرم عليه وطئها، فإن خالف كما قلنا فإنه الحق النسب، يعني عقد حرا الحق نسبه وتصير الجارية أم ولد وتعتق بموته لأنها مملوكته، وإنما حرم عليه الوطء للقرابة أو لأنها كافرة حرم عليه الوطء. فينظر فيه في هذا الباب أنه إن كان جهلا بالتحريم فلا حد عليه، ولكن عليه التعزير لأنه كان لابد أن يسأل، وإن كان عالما بالتحريم فهل يجب عليه الحد أم لا. فيها قولان، لا يجب عليه الحد لأن وطئه صادف ملكه، فهو كما لو وطئ أمته وهي حائض فعلى هذا يعذر، وهذا قول ضعيف، بل الحد أولى. والثاني يجب عليه الحد لأنه واطئ امرأة لا يحل له وطئها بحال ما لان التحريميان، فهو كما لو واطئ أجنبية منه. وإن ملك الكافر أمة كافرة فأسلمت فأطئها قبل أن يزال ملكه عنها وأحبلها بحكم حكم المسلم إذا وطأ أخته وهي في ملكي على ما مضى في الأقوال، يعني على تفصيل نفس الأقوال. لكن يجب على الحد، نعم نقول أنه يجب عليه الحد في هذا. لكن شوف انظر هنا الشافعية حكموا الظاهر فقط، مع أنهم في مسائل طبعا هو لهم ذلك في مسائل الذي زنى بامرأة وأراد أن يتزوج يعني بنتها قالوا يجوز، أو يتزوج ما قالوا يجوز، لأنهم ينظرون في هذا الباب على ظواهر الأدلة فقط على ظواهر العقود. فإذا صارت أم ولد له وفرق بينها وبينها وتركت على يد امرأة ثقة وأمر بالإنفاق عليها إلى أن يموت فتعتق. نعم، لماذا أم الولد تعتق عليه بعد موته؟ لكن لأنه حتى محرم عليه أن يأتيها، لذلك انتقلت إلى امرأة ثقة بين يديها حتى يطبق فيها الحكم، والحكم لا يمكن أن يترى الرجوع عنه، وهو أنه بعد موته تصير حرا. وإن كان اليهودي أو النصراني أما يحل له وطؤها فاستولادها ثبت لها حرمة الاستيلاد وهي مقرة تحت أبي كأم ولد لمسلم، فإن أسلمت قبل موته لم تقر تحت يده، يبقى لابد أن يتذهب إلى امرأة ثقة، لأنه لا يعلو الكافر المسلم. وقد قال الله تعالى: وأن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهو لا يحل له وطؤها ولا يؤمر بذات ملكي عنها، لأنه قد ثبت لها حكم الحرية بالاستيلاد، فلا يجوز إبطال ذلك عليه. فعلى هذا تترك على يد امرأة ثقة، فإن كان لها صنعة أمرت بها وما كسبت أنفق عليها منها، وإلا فالنفقة تكون عليه، يعني هو لأنه لا يملك عليها شيئا، وأنه كان كافرا، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، تكون في يد امرأة ثقة حتى إذا مات طبق فيها الحكم وكانت عتيقة. وإلا فمن كسب السيد يكون هو المنفق عليها. فواجب على المولى نفقتها أنها في ملكي. وأيضا قال محمد: تستسعى في قيمتها، قال لا تبقى عند ثقة حتى يموت هو فتعتق، لا تستسعى في القيمة وتعطي القيمة وتعتق. هذا قريب صراحة، هذا قريب، لأن هما الآن اتفق بين المذاهب أن الكافر لا يكون على المسلم، الكافر لا يكون على المسلم، لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وعمالة الأتان تعتق ولا شيء عليها تباع، والصحيح الراجح أنها تبقى في هذه ثقة، ويطبق على الحكم أنها أم ولد فتعتق بموتها. وذلك أنه إسلام من الأمة فلا يوجب عتقها كأمة الكافر إذا فرها. طب نختم الباب بهذه المسألة. قال مسألة: وإذا ملك الرجل أمة لم يحل لأبيه وطؤها، بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فهذا لأن التفصيل العام أن بنت حليلة الابن تحرم على التأبيد للأب، وأيضا حياة الأب تحرم على التأبيد للابن، حرام ما يجوز. فهنا إذا ملك الرجل أمة لم يحل لأبيه وطؤها، لأن الله قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم، وأمة الابن ليست بزوجة للأب ولا ملكا له، فإن خالف الأب وطأها فقد فعل فعلا محرما، فإن لم يحبلها فالكلام في ذات مواضع في الحد والمهر والقيمة. فأما الحد فإن كان الابن لم يطأها لم يجب على الأب الحد، لأن له في المال الابن شبهة، قال: أنت ومالك لأبيك. فهو ما دام لم يطأ الولد فهي وهي ملك للولد، يقول: أنت ومالك لأبيك، فيكون الوالد هنا يملكها فوطأ لها على الحل، أو نقول احتملت احتمالا فأوردت شبهة، والحدود تضرأ بشبهات. وقولوا: إن أولادكم من كتبكم فكل من أرجو كتبكم. وإذا كان له شبهة في مال الابن لم يجب عليه الحد بوضع جاريته، بقوله: إدراء الحدود بشبهات. فإن كان الابن قد وطئها، وهذه المشكلة الأكبر، قال ذلك: فلا يجب الحد على الأب وجهان، لا يجب على الحد لما ذكرنا، لأنها مال ابنه وفيه شبهة فيه. والثاني: يجب على الحد لأنها صارت محرمة على الأب بواطئ الابن على التأبيد، فواجب عليه الحد بواطئها كما لو واطئ امرأة ابنه. وهذا الصحيح، هذا الصحيح أنه يجب عليه الحد بها، ولأن هذا طبعا إذا كان عالما بالتحريم فيجب عليه الحد. قال شيخ أبو حامد: ويجب أن يكون هذا المجهدان الوجهان مبنيين على القولين في من ملك أخته فواطئها، يعني في أول المسائل تكلمنا عنها. وأما المهر فكل موضع قلنا لا يجب على الأب الحد، فإن كان الابن لم يطأها أو كان قد وطأها وقلنا لا حد على الأب بواطئها، ويجب على الأب المهر بواطئها. لما؟ لما استحل من فرجها. وهذا قاله النبي السلام، فقال السلطان ولي من لا ولي له إذا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، وقال وله المهر بما استحل من فرجها. ولأنه وطئ يسقط فيه الحد عن المطوئة فوجب فيه المهر، وطئ يسقط فيه الحد عن المطوئة فوجب فيه الحد، فوجب فيه المهر كالوطئ في النكاح الفاسد. وكل موضع قلنا يجب الحد على الأب نظرت، فإن كان أكراها على الوطئ واجب عليه المهر، وإن طوعته على الوطئ فهل يجب المهر على الأب؟ حكى أصحابنا البغداديون فيه وجهين، الأول والمنصوص أنه لا يجب، لأن النبي نهى عن مهر البغي، وقد قال تعالى يختار ما كان أبوك من أسأل وما كانت أمك بغيا. والخراسانيون يحكونهما قولين، أما قيمة الجارية فإنها لا تجب على الأب لأنه لم يتلفها، فإن قيل فقد صارت محرمة بالوطع على الابن قلنا إذا لم يحصل نقص في عينها ولا في قيمتها لم يجب ضمانها لأنها تحل لغيره. وأما إذا أحمل الأب فالكلام في الحد والمهر على ما مضى في الكلام على ذلك. نختم ذلك بقوله فرع إذا ملك الرجل جارية لم يحل له لولده وطؤها لأنها ليست زوجة له ولا ملك، فإن خالف الابن وطؤها فإن كان عنده تحريم فعليه الحد بالوطء، وهذا قول واحد يعني الخلاف لا يرد في الابن. السؤال لما الخلاف في الأب لا يرد في الابن؟ لما؟ هذا السؤال أريد جوابه، تأتوني بالجواب. الابن يقام عليه الحد وما في خلاف، الخلاف وارد في الاب لا في الابن. لما السؤال المطروح لما الخلاف يارد في الاب لا يارد في الابن؟ فان اكراه على الوطء فعليه المهر للاب، وان طوعته على الوطء فهل يجب عليه المهر؟ في وجهان، المخصوص انه لا يجب، فان اتت منه بولد لم يلحقه نسب لانه زان والزاني لا يلحقه النسب، ويكون الولد مملوكا للاب. شوف خلاف ايضا الاب هنا ان الولد يلحقه نسبه، ففي عله شعره بين الاب ففارق بين الاب والابن ففرغ بين الأحكام. وإن كان ابن جهل بالتحريم بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في بادية لم يجب عليه الحد، لما للجهل والعذر بالجهل ما وارد، وأن الجهل شبهة تضرع الحدود به. قال شيخ أبو حامد ويكون الولد مملوكا للجد لأنها علقة به في غير ملك ولا شبهة، ولا شبهة ملك ويعتق على الجد لأنه ابن ابني، ولا يجب على الابن قيمته لأنه إنما عتق على الأب بملكه له لا بفعل الابن فلم يلزمه قيمته، ولا تصير الجارية أم ولد للابن بلا خلاف لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك. إذا هنا الآن فرقنا في الأحكام بين الأب وبين الابن، الأب فيه خلاف ومسألة شبهة تدرك بها حدود فنقول لا حد له، أما الابن قولا واحدا عليه الحد، وإن كان فعل ذلك وهو يعني عليه المهر، يعني إن أكراه عليه المهر، فإن المكره ليس عليه المهر. ما الذي فرق بين الابن والولد؟ هذا السؤال مطروح أيضا. ختمنا الباب، ما بقي إلا الولاء إن شاء الله وننتهي. أريد إجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، منها ما الفرق بين الأب والابن في الأحكام، لما فرقنا بين الأب وبين الابن في الأحكام سواء في المهر أو في إقامة الحد، نريد ذلك. الحرمة. طيب لو دققت النظر أشد من ذلك يا سلفي لبلغت المنزل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمجد.
فماذا قالت هذا خاف مرده الخلد من السلام أنت وما لا فض فوك يا دكتور. نعم هذا صحيح. هو وطبعا لابد أن يقال هنا أن 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 قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أورد شبهة، أورد شبهة ملك في هذا الباب. وطبعا أيضا يعني مي أتت بالإجابة أيضا سديدة أتفرق هذه الشبهة، فالأب له شبهة في مال ابنه أنت ومالك لأبيك، أما الأب فليس له هذه الشبهة. نعم صحيح، هذا صحيح جدا جزاكم الله خير. نعم قالت فاجد أيضا نوع من الكذب به. نعم هذا هذا جيد صراحة، إجابات أحسن أحسنتم فيها. طيب بهذا نكون قد انتهينا. أما بقي إلا الولاء، والولاء إذا انتهى انتهى الكتاب كلية. وفي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنة.